أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم أنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أنا عندنا رحلة مع غزوة تبوك أو غزوة العسرة، احنا اثرنا ان احنا نسميها غزوة العسرة، لان سبحان الله يعني تلك العسرة وما حصل فيها من عسرة كانت اختبارات وابتلاءات حقيقية في مسألة النصرة والهجرة. هم المعلمين الكبار قوي في بناء الصحابة الكرام. طيب، فالشاهد احنا كنا مشينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام حتى وصلنا تقريبا الى مشارف تبوك، يعني خلاص يعني نحن الآن على أبواب تبوك. يا ترى إيه اللي حصل في تبوك؟ إيه الأحداث بالضبط اللي حصلت؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيقابل مين في تبوك؟ المعركة هتبقى أخبارها إيه؟ بشكلها إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ في معركة أصلاً ولا مفيش؟ ده اللي إحنا هنحاول نتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات القادمة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الصحابة تبوك بيوم واحد قال لأصحابي: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، إن شاء الله عين تبوك، إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. في رواية ابن إسحاق في السيرة على وشل، ستأتون غدا إن شاء الله على وشل، والوشل هو الماء القليل، كذلك قال ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك أو على وشل، يعني على ماء قليل، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، أنتم مش هتوصلوا إلا يعني في وقت الضحى تقريبا، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى يأتي، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بهذا الذي سيحصل، وقال لهم: احنا غدا ان شاء الله تأتون ماء تبوك، مش هتأتوها قبل الضحى، ولما تأتوها يا ريت محدش يعني يمس من مائها حتى آتي. هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل ما يوصلوا تبوك بيوم، أو وصيته للجيش، لأن يعني وارد أن في ناس يصلونها مبكرا زي ما قلنا 30,000 والجيش كبير، فهذا وارد يعني. طيب، لما وصل المسلمون تبوك وجدوا عينها قليلة الماء، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك زي ما قلنا، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فسبقه إليها رجلان فاستقيا ما فيها، يعني في اثنين من الرجال سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عين تبوك رغم النبي حذرهما يعني. فاستقيا ما فيها، وفي رواية ابن إسحاق في السيرة فسبقه إليها نفر من المنافقين. طيب، في منافقين في تبوك؟ فيه يعني، لأن احنا طبعا كان مر بنا قبل كده حدث يعني مع واحد من المنافقين فموجود، لكن هي يعني زي ما قلنا الغزوة دي تزكوية تمحيصية. فسبقه إليها رجلان في رواية ابن إسحاق أنهما كان من المنافقين يعني. فاستقيا ما فيها، العين نفسها فيها ماء والماء ده قليل، فهم استقيا. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك. تمام. في رواية أخرى في مسلم أحمد عند ابن إسحاق في السيرة فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيه فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه راوي الحديث، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه وعند الإمام أحمد في مسنده. فالمهم ده واحد من الأحداث اللي حصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أنهم يأتوا الماء، يأتوا هذه البئر، ويعني نهاهم أنهم يستقوا منها. لكن للأسف الشديد في اثنين من المنافقين أتوا للأسف هذه العين واستقيا ما فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلك منهما، النبي طبعا يعلم أنه من المنافقين لأن الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بأسماء المنافقين، والنبي أخبر بها سيدنا حذيفة رضي الله عليه، فالنبي يعلم أنهما من المنافقين يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهما يعني في الكلام، أعنهما وقال لهما قولا شديدا، لأن في الحقيقة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني كما قلنا مرارا وتكرارا فارق كبير بين أن يكون الأمر في حق الشخص أو في حق نفسه وأن يكون في حق غيره، يعني دول كانوا فعلوا شيئا فيه ضرر متعد يعني. طبعا ده لون من الأنانية الواضحة، لون من العصيان الواضح، المخالفة الواضحة. البعض اللي ممكن يعني بإيه يعني بعض الناس يقول لك طب وإزاي والرسول يقول لهم كلام شديد وقل لهم ما شاء الله أن يقول، يعني الناس دول لو كانوا في جيش عادي كانوا قتلوهم تحت بند مخالفة الأوامر العسكرية والإضرار بالجيش وإهلاك الجيش وكذا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بيوم قايل لهم هتروحوا وهتجدوا الماء قليل ما حدش يمس الماء حتى يأتي. فده بقى تعمد مخالفة الأوامر العسكرية، واللي ممكن يعرف القوانين هيعرف الحوار إيه، والإضرار بالجيش ومش عارف إيه وحوارات، كانوا قتلوهم أو على الأقل حبسوهم كده كم شهر يعني. فهذا الذي ترونه وربما أنه تجدونه شديدا في الحقيقة يعني هو من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، يعني في غيره يفعل أضعاف ذلك. طب ما النبي ما يفعلش خالص؟ لا، يفعل، لأن في الحقيقة ما ينبغي أن يمر هذا الحدث مرور الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بذلك يستل فتيل إشكال كبير ممكن يحصل من الصحابة، يعني يفتكوا بهذين الرجلين. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعلهما عبرة لغيرهما من المنافقين، لأن في الحقيقة يعني نوع صراحة يعني نوع إجرام كبير، أنانية منقطعة النظير. الصحابة أصلا كده كده اعتادوا على المواساة، اعتادوا على الإيثار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم، هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. فالصحابة كان عندهم المواساة، يعني الخلق ده حاضر، خلق الإيثار حاضر، ناس بتحمل بعضها، وخصوصا في وقت زي كده، وقت عسرة كهذه. ثم يأتي هذان الرجلان بمنتهى البرود يستقي ما فيها من الماء، يعني كل ما فيها من الماء يستقيانه. فيعني ما يريد حتى مثلا خدوا شيء على قدرهم، يعني خالفوا الأمر وشربوا منها شوية أو استقوا منها، لا ده استقيا ما فيها، ما خلوش فيها حاجة. والصحابة أو الجيش محتاجين، فاشتد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي برضو مسألة مهمة، أن فوقات في الإدارة أو في إدارة الناس ما ينبغيش لما حد يعمل فعل من يعني جرم من هذا النوع يعني يمرره المرء، لأن في أوقات إحنا محتاجين ناخد مواقف. لو حتى إحنا على المستوى الشخصي هنمرر الموقف أو يتسامح المرء منا في حقه، لكن لا يتسامح في حق غيره، لا يمرر حق غيره. يعني أنا شخصيا خلاص همرر الموقف ما عنديش مشكلة، طب ماذا عن حق غيري؟ كيف أمرره؟ فلذلك ما ينبغيش إن يعني مثل هذه الأمور تمر، لا ينبغي أن تمر مثل هذه الأمور. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا في الحديث ده من الحاجات اللطيفة والجميلة، النبي قال لسيدنا معاذ، قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. سبحان الله، هذا من أمارات النبوة، وقد ملئ ما حول هذا المكان بالجنان، بالبساتين والجنان. سبحان الله، وده حديث من الأحاديث اللي العلماء بيذكروها في دلائل النبوة. يعني من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ من أعلمه بذلك؟ وده يعني تفاصيل كنا احنا يعني بنتكلم فيها في سلسلة أطفالنا والرسول، إن شاء الله يجي معنا النص ده وغيره. عند ابن إسحاق في السيرة في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. يعني هتسمعوا بالوادي ده وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. وكما قلنا هذا من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله زي ما يقول دي حاجات هي قدامنا، يعني كيف نقول فيها. وسبحان الله زي ما قلت فعلا ان يمكن تبوك بالذات يعني فيها مواقف كتيرة قوي قوي فيها براهين ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، وكأنها يعني خلاص زيادة تمكين لليقين الحاضر في نفوس المؤمنين. والله مش بس تمكين، ده تمكين وتحسين وتحصين، تمكين وتحسين وتحصين لذاك اليقين الحاضر في نفوس المؤمنين. وفرصة أخيرة للمنافقين ان هم يعني يؤمنوا ويتقنوا وفعلا ويظهروا ويبطنوا ما يظهرونه، يعني ما يبقاش في بقى الإشكال ده اللي بين البطن والظهر عنده. فسبحان الله فعلا فيها كتير قوي من أمارات النبوة، من دلائل النبوة، من براهين، من دلائل وبراهين النبوة، معجزات كتير قوي احنا بتمر بينا اهو، حاجات كتير قوي سبحان الله. ودايما يعني بتذكرني بقصة طالوت وجالوت، وكأنها المنطقة الموازية لإيه؟ إن آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني كأنها الشواهد والقرائن والدلائل والبراهين الساطعة الناصعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبعوث من قبل الله سبحانه وبحمده. يعني كمية معجزات، كمية دلائل وبراهين يعني ما لا يمر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما حصل ما حصل من الرجلين، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جمعوا يعني حاولوا ايه يعني يغرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، واجتمع في شيء حطوه في شيء لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني، وضع يده في الماء وجهه ويديه، أعاده في العين فجرت بماء كثير فاستقى الناس. هو آية يعني لسه شايفينها قدام عينيهم، الناس شافت الكلام ده بعينيها. زي ما قلت قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة أي المؤمنين أعجبوا إيمانا، فالصحابة يقولوا الملائكة، فيقول كيف يؤمنون وهم يرون، يقول نحن يا رسول الله، فقال كيف لا تؤمنوا أنا بين أظهركم، يعني أنهم يرون بأعينهم ذلك، يعني مش لا سحر بقى ولا مش سحر ولا تخيل ولا الحوارات دي كلها، يعني هذا ليس بسحر ولا تخيل، يعني حاجات قدام عينهم عيانا بيانا. ومر علينا مواقف في رحلتنا لتبوك، مر علينا مواقف حاضرة. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم كمان هذه العين ذات الماء القليل اصلا، اللي هي يعني ماء اصلا بطبيعتها ذات ماء قليل، يعني خلاص ماشي. والجال تانيين كمان دول استقوا، يعني استقيا ما فيها يعني خلاص على قلة هذا الماء الذي فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ ويقول للمسلمين في الرواية الاخرى، يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما هنا قد ملئ جنان. سبحان الله، سيدنا معاذ يكون ممن يشاركون في فتوح الشام ويرى ذلك حقا، والصحابة يرون ذلك حقا عيانا بيانا، سبحان الله. فده دليله شايفينه في الحاضر، ودليل كمان أو برهان نبوة بيخبرهم به في المستقبل بعد موته صلى الله عليه وسلم. مهم، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، نبي وصل تبوك بقى، ما الذي حصل؟ ضربت له قبة. قد أخرج الإمام مسلم الإمام البخاري عذرا في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت عليه. قبة من أدم، من أدم الأدم هو الإيه؟ هو الجلد، قبة من جلد. ضربت النبي صلى الله عليه وسلم قبة في تبوك. طيب، فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، طيب النبي وصل تبوك وضربت له هذه القبة من الأدم، استقر، وبعدين خطب في أصحابه. خرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار سند صحيح ابن عباس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال: يا ترى ماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. طيب، هذا الحديث هو عند أحمد في مسنده كما قلنا، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. طيب، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا؟ يقول: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة على صنوف الناس، ويقول لهم على ناس متميزين بين البشر، فمنهم هذا الصنف: رجل آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس. فهو يعني على طول الخط ماله، سبحان الله، آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس. يعني فعلا سبحان الله معنى عظيم جدا، معنى اللي هو ربنا ذكره في سورة الكهف لما يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آخذ بعنان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس. وكأن سبحان الله انشغال الإنسان بجليل الأعمال خلاص يحجب عنه شرور الأرذال. اشتغال الإنسان بجليل الأعمال يحجب عنه شرور الأرذال، ناس الأراذل وأصحاب الأرذال شرورهم وأوحالهم يحجبها الله سبحانه وبحمده عنه من انشغاله بجليل الأعمال. ومعنى تاني مهم وعظيم هو معنى ان الانسان ينبغي ان ينشغل بالاعمال الجليلة وبالمجاهدة في سبيل الله سبحانه وبحمده، ويكف شره عن الناس. اجتنبوا شرور الناس. فنفس كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني هذا الذي يأخذ بعنان فرسه منشغل بما يصلح له وما ينفعه خلاص، و يعني مشغول عن شرور الناس مجتنب لشرور الناس، تمام. أما الآخر، هذا هو الأول، أما الآخر فهو رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. باد يعني يسكن في البادية، يقري ضيفه يعني يضيف، يقري الضيوف يضيفهم، يقري ضيفه يعني بيستضيفه ويؤدي حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى أيضا على واحد هو يسكن في البادية في غنمه، ولكن رغم ذلك إذا أتاه ضيف فإنه يكرمه ويؤدي حقه، يكرم ضيفه ويؤدي حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مما تحدث به في الناس في هذا الوقت وأرشدهم إليه. طيب، أذكر هنا أن في هناك خطبة يعني مشهورة لكنها غير ثابتة، قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة في تبوك قال فيها: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمد العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. وروى هذا الحديث البيهقي في دلائل النبوة وسنده ضعيف جدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، قال: وهذا حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف، والله أعلم بالصواب. أما هذه الخطبة لا تثبت. طيب، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. طيب، إذن كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك؟ 20 يوما. إحنا قلنا إن هي تقريبا تبوك نفسها المسافة تدخل لها في 800 كيلومتر ولا حاجة، فتأخذ لها بتاع 16 يوم ولا حاجة سفر. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما، لم يلق كيدا ولم يواجه عدوا، وكان يرسل السرايا إلى القبائل على أطراف الشام، وأرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم كما سيأتي. يبقى كان بقي نصرا في تبوك؟ بقي 20 يوما، تمام. بيقول هذا هو الصحيح في إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك، وقد أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. طيب، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في تبوك. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس في كل ليلة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. سبحان الله، يعني استوقفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الذي هو فيه وفي تبوك سبحان الله يقوم يصلي، يعني ما يقولش بقى منشغل عن الصلاة ولا منشغل بقى، يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ستهب عليهم وهم في تبوك ريح شديدة، فقد روى الشيخان في صحيحهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما أتينا تبوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي. سبحان الله. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، الحديث متفق عليه. في رواية ابن إسحاق في السيرة: ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير الله، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء. تمام، وهذا الكلام في سيرة ابن هشام. طيب سبحان الله، يعني برضو هذا برهان آخر من براهين النبوة، حاجة لافتة للنظر جدا، براهين ودلائل النبوة الحاضرة في غزوة تبوك، حاجة فعلا لافتة للنظر. والعجيب تنوع تلك البراهين، يعني بقى ايه، لحد بقى يقول لك سحر، ولا حد يقول لك بقى معاها مخاوي جن، ولا حد يقول لك مش عارف ايه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن غيوب خلاص من باب الايه، يعني الاشياء المقبلة، يعني في حاجات ماشي هنقول عليها توقعات، انكم ستأتون مش عارف ايه في الضحى اللي احنا قلناها من شوية. طب نقول عليها توقعات، طب ايه اللي بيشوفوا بعينيهم بقى ان الماء ده بيتكاثر، ده ايه ده كمان، ده تخيل. طب بيقول ان المكان ده بيتكلم على حاجة في المستقبل كمان، ان انتوا المكان ده هيبقى كذا، ده عبارة عن ايه. يقول للصحابة في اليوم ده، يعني والصحابة تمام وزي الفل، لدرجة ان في رجلين منهم يعني مش مقتنعوش بالكلام سبحان الله، لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما شأنهم ما كان سبحان الله. وده اللي بيحصل للناس النهاردة لما يقولوش يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي كان عظيم جدا جدا في مثلا في سيدنا أبو بكر، واللي كانت علامة فارقة في حياته، أو كان صديقا إن كان قال فقد صدق، صدق في خبر السماء ألا صدق فيه. سبحان الله، الصحابة كان المسألة دي مميزة. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو بيحكي عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الايه، الخلق، في مسألة خلق الإنسان، يقول أخبرني الصادق المصدوق، أخبرني الصادق المصدوق، هو صادق وهو مصدوق عندي سبحان الله، يعني ما احنا نصدقه. فدي كانت علامة فارقة فعلا في حياة الصحابة. وللأسف احنا بعضنا ده إشكال كبير عند البعض، يعني لا يكاد يصدق حتى يقع الأمر. يعني احنا لازم، طب ما في أشياء بقى احنا لو ما صدقناش دلوقتي ولحقنا نفسنا وصدقنا، هنبقى في مشكلة بعد كده. ما صدقناش فيما أخبر به من أمور الآخرة وما أخبر به، احنا هنبقى في أزمة أصلا. مهم، فسبحان الله، يعني من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون ريح شديدة. والنبي كمان ينبههم، يقول محدش يقوم وللي بعير يعقله. والفعلا فهبت تلك الريح الشديدة الله المستعان. طبعا كالعادة للأسف زي ما قلنا، الناس اللي هم يعني بأي شكل من الأشكال عايزين ينزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثوب النبوة، فيقعدوا بقى يقول لك أصل مش عارف إيه ومناخ ومش مناخ. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولعله من علمه بالمناخ، يعني ما شاء الله بقى، ده لو هو الرجل اللي انتوا بتحكوا عليه ده، لو هو حتى كإنسان، ده مش إنسان عادي بقى، ده بيقدر مش عارف يعرف يقدر الزمن اللي هم رايحينه مش عارف امتى، فيقول لهم انتوا هتوصلوا في الوقت الفلاني، وما شاء الله عنده نظارات بيشوف بيها مثلا على بعد مسافات، فبيعرف وبينزل كمان عمق المية، عنده قدرة على قياس منسوب المية في الآبار قبل ما يوصل لها، وكمان ده عنده بقى زي مقاييس كده بيعرف بيها حالة الطقس والمناخ اللي جاية بالليل. ده ايه ده ما شاء الله، ده انسان، ده مش انسان بقى، ده مش انسان عادي بقى. يعني انتوا يعني سبحان الله هتهربوا تروحوا فين؟ عنده بقى علم بقى بالجيولوجيا ومش عارف وايه، وعنده علم بقى من علوم الماء والابار، وعنده من علوم الرياح والمناخ، وعنده من علوم، طب يعني ده ايه بقى، يعني الانسان ده ايه بقى يعني. وهذه معجزات أخبره بها الله سبحانه وبحمده. هو النبي بشكل واضح وصريح وجات معانا في رحلتنا إلى تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو يعني لا يتكلم إلا بما أخبره الله به وما علمه الله إياه، ويقول كذا بشكل واضح، لا يستنكف أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. مهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك إذا توضأ غسل كل عضو من أعضائه مرة واحدة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند صحيح لغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة. طبعا دي برضو من الحاجات اللي ناس كثيرة مش منتبهة لها، إن الناس بتتصور إن الوضوء لازم يغسل كل عضو 3 مرات. قال الترمذي في الجامع، جامع الترمذي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله 3 وليس بعده شيء، وليس بعده شيء. فده برضو من السنن اللي ناس كثيرة يعني بتغفل عنها. وسبحان الله زي ما قلنا تبوك يعني فيها ايه، يعني فيها سبحان الله، حاجات كتيرة فيها أحكام فقهية عظيمة ومهمة، زي اللي مر علينا في مسألة من أحكام الطهارة دباغ الجلود، تمام. وهنا عندنا برضو الحدث بتاع الوضوء ده، وده برضو حاجة مهمة إن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، بتحصل أشياء وتحصل حاجات المسلمين يحتاجوها بعد كده، إن في الأوقات اللي هي بيبقى الماء فيها شحيح أو قليل، مش من الحكمة الإنسان يتوضأ يغسل كل عضو 3 مرات ويصرف في الماء يعني ما. فالنبي كان يتوضأ مرة مرة، يعني يغسل إيديه مرة، يغسل وجهه 3 مرات، خلاص كل مرة. إنما طبعا كده كده مسح الرأس دايما هو مرة، مسح الأذن مرة، غسل رجليه بيغسلها مرة مش 3 مرات، خلاص. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، وورد إنه يتوضأ مرتين مرتين، وورد إنه يتوضأ 3 مرات 3 مرات، وأخبر أن ذلك هو الوضوء المسبغ. لكن ده لا يمنع إن الإنسان، يعني بعض العلماء يقول يأتي بكل هذه الصفات، من باب إن ده يسموه اختلاف تنوع، فاختلاف التنوع هذا كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأتي بإيه؟ بكل هذه الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كمان من الحكمة ومن الفقه أن يستعملها في مواضعها، الحكمة أو الفقه أن يستعملها في مواضعها. طيب، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، جاءه عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بست علامات من علامات الساعة. قد روى الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم كما مر علينا، فسلمت عليه فرد علي وقال: ادخل. قلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت، ثم قال لي: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي. سيدنا ابن ماجه في سننه بيقول ان سيدنا عوف بن مالك بيقول: فوجمت عندها وجمة شديدة، اي حزنت حزنا شديدا، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم قعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا الحديث هو عند البخاري في صحيحه، عند ابن ماجد في سننه وغيرهما، تمام. سبحان الله، هو أيضا من أمارات النبوة، شيء لافت للنظر، أمارات النبوة والحضرة في تبوك. سبحان الله، لأن تبوك في الحقيقة هي كأنها كده كانت غزوة مودع، يعني زي ما في صلاة مودع وفي النبي وكان في حج مودع في حجة الوداع، فيعني زي ما كان في حجة الوداع النبي قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، سبحان الله كأن دي غزوة الوداع برضو، يعني كأنها غزوة الوداع، وفعلا كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في تلك الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت اليقين في نفوس المؤمنين، كما قلنا تمكين وتحسين وتحصين اليقين في نفوس المؤمنين، وتجهيز للمؤمنين لما سيأتي من أحداث. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله العجيبة ان هو على ايه، يعني على مشارف الشام، وكأنه خلاص بيجهز الصحابة وبياخد معهم اول خطوة في الخروج خارج الجزيرة العربية، اول خطوة في فهم وادراك مسألة عالمية هذا الدين، في فهم وادراك ان احنا مش هنقف هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى هذا المكان، وعمليا النبي صلى الله عليه وسلم هو يخرج بنفسه وكأنه يوري الصحابة طريقهم، وكأن لو صح التعبير بيقص الشريط، بيعد العدة، بيجهز الصحابة عشان ينطلقوا. 20 يوم بيقيم النبي صلى الله عليه وسلم، بتجري كثير من الأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني بيوصي الصحابة وصايا مودع، وبيجهزهم فيما يتعلق برؤاهم وحركهم، زي ما كانت حجة الوداع كده النبي بيوصي الصحابة فيما يخص تعاملهم بينهم وفيما يخص سبحان الله أمتهم كأمة واحدة. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم الصحابة عن منهجهم الإصلاحي وعن رؤاهم وكيف ينظرون للعالم. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم حديث سيدنا عوف بن مالك الأشجعي لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، طبعا ده أدب رفيع يعني اعتاد عليه الصحابة، إن هو يعني مش يدخل عليه القبة على طول، يقول لك عم عادي ما دي قبة من جلد يدخل عليه، لا يسلم عليه الصلاة فيشوف يطمئن. النبي رد عليه قال أدخل أدخل، مش قال لك هذا جوه بقى أدخل على طول، لا ما لعله لا يناسبه. مهم يعني حتى سبحان الله الصحابة متصالحين مع فكرة إن أدخل، يعني لو قال له ارجع يرجع، قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لكن للأسف ناس يعني. ثم قال لي أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني ودي برضو من أمارات النبوة القاهرة الباهرة الظاهرة، عجيبة أوي أمارات النبوة، عجيبة أوي دلائل وبراهين النبوة في تبوك. نشوف احنا لغاية دلوقتي في حلقة زي دي مثلا، احنا شوف خدنا كم برهان من براهين النبوة، كلها أحداث غيبية النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عنها ثم تقع. قال موتي، وموت النبي صلى الله عليه وسلم هو بداية النهاية للبشرية، بداية النهاية للعالم أصلا، إنه خاتم الرسل والأنبياء. وشوفوا إزاي سبحان الله، يعني الزيادة التي في سنن ابن ماجه، إزاي كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد بس إن هذا الأمر يأتي على ذاكرتهم ما كانوش بيتحملوا. قل فوجمت عندها وجبة شديدة حزن حزنا شديدا، يعني مجرد بس ان هذا الكلام يذكر او يأتي على خاطرهم سبحان الله، يعني ما كانش بيمر كده، يعني الصحابة سبحان الله كان عندهم تعلق كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني أنا مش ما هنقدرش يعني ما نقدرش نشعر بشعورهم، اما احنا نفسنا النهاردة يعني لما كل ما الحدث ده يمر كده على خاطرنا ونتذكره يعني يداخل يعني قلوبنا الحزن سبحان الله، ويعني أشجان وأحزان بتهجم علينا مجرد بس إن احنا نقرأ عن الحدث ده ونسمع عنه. فكيف كان حال الصحابة؟ يعني كان موقفا عصيبا سبحان الله. الترتيب ثم فتح بيت المقدس، يعني ماشي طيب، موت النبي فتح بيت المقدس كان في مسافة تقريبا حوالي 4 سنين ولا حاجة أو 5 سنين، ثم فتح بيت المقدس كانش كتير، كان هي حوالي 5 سنين، عشان كده جت ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. القعاص بضم القاف داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هتيجي حاجة كده زي داء القعاص اللي بياخد في الغنم، موتان يعني موت دي يعني هذا البناء يعني بناء ايه مبالغة، ثم مشي ثم موت، ايوه بس هو موت، بس هذا التعبير او هذا البناء اللغوي موتان ده ايه بناء مبالغة خلاص. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، في رواية ابن ماجه ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم. وهذا الداء الذي وقع هو طاعون عمواس الذي مات فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حدث هذا الطاعون في خلافة عمر بن الخطاب 18 للهجرة، على ما رجحه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قال المشهور الذي عليه الجمهور أن طاعون عمواس كان بها أي 18 من الهجرة. سبحان الله عجيبة جدا، مين اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها دي بقى ايه بقى؟ هتقولوا عليها ايه؟ او هيقولوا عليها ايه؟ ها توقعات مرئية؟ هيقولوا عليها ايه دي؟ طب فتح بيت المقدس؟ طيب يعني ان فتح بيت المقدس هيجي بعد موت الناس نقول ماشي، انما ان فتح بيت المقدس يجي يكون مثلا 15-16 هجري وبعدها بسنتين ثم موتان يجي طاعون عمواس على نفس هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام برضو، ها والكلام ده برضو في بلاد الشام، سبحان الله في بلاد الشام برضو. سبحان الله في بلاد الشام والنبي قريب من بلاد الشام، يقول لي سيدنا معاذ هاي المكان ده يكون خصب، ويقول لهم هتفتحوا بيت المقدس، ويقول لهم فيما وتن هيجي يعني هيجي طاعون عمواس، اللي هو يبقى طاعون عمواس. ثم استفاضة المال كثرته. سيدنا الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيم. فعلا حصل ان الرجل يعطى 100 دينار فيظل ساخطا. 100 دينار دي ثروة حرفيا، يعني العرب وما كانوا فيه من شظف العيش رقم ده، يعني ما ممكن اللي بيسمعه ساعتها مستغربه. والكلام ده بيتقال في وقت ايه؟ في تبوك، يعني الدنيا ان الصحابة ضاقت بهم النفقة. ومئة دينار فيظل ساخطا. وحصل. ثم فتنة، الفتنة هذه الحافظ ابن حجر بيقول الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت الفتن بعده، لأن فعلا سبحان الله ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. أهو كل ده الأحداث، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، استفادة المال بهذا الشكل، هذه الفتنة اللي هي بمقتل سيدنا عثمان، وبعد كده لا بيت من العرب إلا دخلته. إن فعلا كانت حاجة رهيبة جدا، الفتنة دي كانت رهيبة جدا. مصر في ناس من العراق، ناس من بلاد الشام، ناس يعني كانت فتنة عظيمة. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاي. هذه كده هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000، رقم ضخم. 12,000، يعني احنا 80 دول لو احنا قلنا 80 وكل واحدة لو قلنا 80 في 10,000 خلاص، يعني 10,000 و80,000 يعني 8 بقى 800,000. وحط كمان عليهم بقى لو حط في 2 في 80 160، يعني 960,000، حوالي 1,000,000 شخص، حوالي 1,000,000 شخص، رقم ضخم جدا جدا جدا. لذلك بعض العلماء بيقول ان دي لسه ما جاتش، لسه ما حصلتش. بس الشاهد كل هذه الاشياء التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحصل وراء بعضها سبحان الله. يعني الأشياء دي مهمة جدا عشان الناس يعني يتمكن هذا من الإيمان من قلوبهم. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك إذ جاء له بجبنة، جبنة بعد جبنة في مصر، فأمر بقطعها وأكلها. فقد روى أبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع، هذا الحديث أخرجه أبو داود وأورده ابن الأثير في جامع الأصول. تمام. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزة فقال أين صنعت هذه؟ قالوا بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا. فهنا يعني برضو ايه ده واحد برضو من الاحكام الفقهية اللي كانت مهمة في ايه في تبوك. برضو انها كانت يعني بتصنع ايه الفكرة يعني في الجبنة ومش الجبنة، انها كانت بتصنع بطرق يعني كانوا ايه يشكون في ان يكون فيها ميتة او لا يكون فيها ميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا الجبن حلال طالما ما فيهوش شيء محرم، فهذا الجبن حلال. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وإيه وكله. كل دي أحداث وأحكام إن الصحابة يبقوا محتاجين ليها. وفي غزوة تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله، أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يفعله الإنسان إذا وقع الطاعون. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليها. سبحان الله، الصحابة حتى هذا الوقت ما يعرفون الطاعون وما رأوا الطاعون. اللي خلي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بهذا الأمر في تبوك بالذات وهم على بعد 7 سنوات تقريبا من هذه، لا مش 7 سنوات بقى، ده كان 9 هجرية، هم على بعد 8 سنوات، 9 سنوات بالضبط، 9 سنوات، نبقى 18 هجرية وده كان 9 هجرية، على بعد 9 سنوات من هذا الكلام سيقع طاعون عمواس، طاعون المدمر اللي حصل في الشام، بلاد الشام ساعتها، ومات فيه من الصحابة أكابر زي معاذ بن جبل وغيره. فسبحان الله، يعني هذا برهان من براهين نبوته، اللي يخلي النبي يخبر الصحابة في المكان ده هو أقرب ما يكون للمكان اللي يقع فيه طاعون عمواس، إن لما يقع الطاعون ده تفعلوا كذا كذا، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع لستم فيها فلا تقدموا عليها. سبحان الله، الناس يعني ده من الحاجات العجيبة جدا اللي كنا بيقول عليه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوجه له من أمور صحة وسلامة الأبدان أو حتى الوجدان، فإن هذا بوحي من الله، لأن في الحقيقة مش هو ده يعني الشائع، أو مش هو ده في الغالب المعروف عند الناس. يعني المفروض الناس المتوقعين إن يبقى فيه لو فيه طاعون أخرج، طب ماشي، إذا وقع لستم بها فلا تقدموا عليها متصور، إنما ما تخرجوش منها ليه؟ لأن يعني سبحان الله الشخص الذي بداخلها هذا طالما هو ما أصيب وما فيش عنده إشكال، إذن فوجوده لا يضر، خلاص جهازه المناعي قادر يتعامل مع هذا الطاعون. لكن أصلا يخشى عليه إذا خرج، يخشى عليه وعلى غيره، يخشى عليه إذا خرج مع تغير الظروف نفسها أن يحصل تغيرات في الجهاز المناعي فيصاب، يعني ربما يكون عنده هذا الطاعون دورمننت، يعني نائم، فلما يخرج لظروف مختلفة يبقى أكتيفيتد، يعني سبحان الله فالفيرلنس بتاعته أو شدته تزداد، فضلا عن أنه هو انفكشوس، يعني هو نفسه في طبيعته هو ما هوش إيه، أنه هو حاليا هو ممكن يكون حامل العدوى، ومسألة يعني ينشر عدوى ولا ينشره كده مكان موبوء، لكن إذا خرج لمكان آخر فأضر به. دي اللي كانت عجيبة، يعني فكرة ما تدخلوش عجيبة على تصورات الناس الطبية في هذا الزمان، وهذا برهان من برهين نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني أنا له أن يعرف ذلك. فسبحان الله البراهين عجيبة وبتتنوع، براهين صحية، براهين سبحان الله، يعني براهين بتتنوع، براهين مناخية جيولوجية، براهين نبوة عجيبة، ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعرف ذلك من عند نفسه أبدا. وهناك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه 5 لم يعطهن نبي قبله. سبحان الله، برضو يعني ربنا بيكرم الناس السلام ويكافئه في هذه الأيام. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه زي ما مر عليه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لقد أعطيت الليلة 5 ما أعطيهن أحد قبلي، ما أعطيهن أحد قبلي، أرسلت إلى الناس عامة. سبحان الله، التأكيد على المعنى ده والصحابة في المكان ده، زي ما قلت لحضراتكم من شوية إن هو النبي صلى الله عليه وسلم عمليا بيقول للصحابة إن أنتوا دعوتكم مش هتقف عند الجزيرة، دي مش دعوة وطنية، مش دعوة وطنية عذرا، ولا دعوة محلية، ولا دعوة قومية، لا محلية ولا وطنية ولا قومية، لا، دي دعوة عالمية. فما هي 5 الذي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل النبي إلى قوم، يعني حتى الآن لم يكن أحد يرسل إلى إيه؟ للناس عامة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونصرت على العدو بالرعب، ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملع مني رعب. واللي حاصل في تبوك أصرخ دليل على كده، دولة الروم نفسها يعني على مكانتها وعنفوانها في هذا الوقت وهي دولة منتصرة بقى على الفرس ولها اليد الطول على الفرس في هذا الوقت وعلى عنفوانها، هذه الدولة على عنفوانها، يأتي هذا الرجل من هذا المكان الذي يعني بالنسبة لهم كان لا ذكر له، بالنسبة للروم كان لا ذكر له، ويأتي حتى يعني تبوك يناوشهم على بعد قرابة 800 كيلو متر من المدينة في الشمال، يأتي إلى هذا المكان فيناوشهم وينتظر 20 يوم لعلهم يعني يخرجون إليه أو يفعلون. سبحان الله، ونصرت على العدو بالرعب ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا، لو مسيرة شهر حتى. هذه هي النقطة الثانية، رسالة للناس عامة، نصر بالعدو بالرعب وحلت لي الغنائم، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها. ده حاجة من نعم الله على هذه الأمة أيضا أن تحل لها الغنائم. وجعلت لي الأرض، حد يقول يعني طب هم ليه وكان بيحصل لهم كده ليه؟ لأن للأسف يعني كان عندهم إشكالات كبيرة، كان الله يؤدبهم ويهذبهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حمان عظيم جدا جدا، يا ريت المسلمين يدركوا إن الأرض كلها بالنسبة للمسلمين مسجد وطهور إلا ما جاء النهي عنه. ولذلك التحدي الكبير اللي بيواجه المسلمين مش بناء المساجد على عشقي لو صح التعبير أنا شخصيا للمساجد ولبنائها، لكن التحدي اللي أهم من كده هو بناء الساجد. التحدي اللي أهم من كده بناء الساجد. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، النهاردة للأسف الشديد ممكن 5 ملايين ولا حاجة تنفق في بناء مسجد لا يعني لا يصلي فيه 5 أفراد، ولو ان 5 ملايين دي كانت 1 مليون بس يرصد كده لبناء المسجد، وكان 4 ملايين التانية ترصد لإيه؟ ترصد بقى تتحط في مشروع أو تتحط في عمل أو تتحط في شيء، أو حتى يتم إنفاقها كلها على رجال يقومون بحملات لدعوة الناس إلى الصلاة وتعليمهم الصلاة وعلى رصد جوائز للناس وعلى 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 تشجيع الناس تؤلف قلوبهم للصلاة، لكان أنفع للأمة. لأن حتى لو مفيش مسجد خالص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الله المستعان. يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة وتمسحت وصليت. الله أكبر، الأرض مسجد يصلي عليه، وطهور يتيمم لو مفيش مية وتطهر ويصلي. الله أكبر، ربنا يسر على هذه الأمة وأكرم هذه الأمة. سبحان الله، إن عبادة ربنا مش مقيدة بزمان ولا طقوس، ولا يسر الله سبحانه بحمده على هذه الأمة وسهل على العبادة، إنما بعثوا بالحنيفية السمحة. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. البيع دي كنائس اليهود يعني معابدهم يعني. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن من قبلك سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، سأل الله أن يجعل لنا منها نصيبا، سأل الله أن يجعل لنا منها نصيبا، سأل الله أن يجعل لنا منها نصيبا. أخرت مسألتي إلى يوم القيامة. سبحان الله، يعني انظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا، انظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. سبحان الله، انظروا يعني إلى يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا واهتمامه صلى الله عليه وسلم بنا أنه يؤخر المسألة. قيل له سل فلم يسأل نفسه شيئا، سبحان الله، فيؤخر مسألته إلى أمته، يؤخر مسألته إلى يوم القيامة لأمته. قال فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نشهدك أن نشهد أنك لا إله إلا أنت، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا يعني أوفر الحظ والنصيب من سؤالاتي ودعواتي وشفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طيب هل يا ترى يعني ما حصلش أي حاجة خالص كده بقى؟ يعني كل الأحداث اللي احنا شايفينها يعني مواقف كده للنبي مع الصحابة، والنبي يخطب فيهم وريح شديدة ويتوضأ أمامهم ويخبرهم بالساعة، مفيش أي حاجة حصلت خالص، مفيش أي حاجة عسكرية ولا أي حاجة سياسية ولا أي أحداث حصلت في 20 يوم دول؟ أكيد حصلت أحداث سياسية، حاجات يعني تخص هذا الخروج، مكاسب جناها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخروج، ايه الحاجات دي هنعرف بعضها ان شاء الله في اللقاء القادم ان قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.